أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زاد الكلام في أدوات العموم. يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: وقد اختلف الأصوليون في صيغة الجمع المعرف باللام من قبيل الفقهاء والعقود، يعني أوفوا بالعقود أو أكرم الفقهاء. كيف يمكن لنا أن نفهم العموم من الفقهاء؟ يوجد هنا رأيان. الرأي الأول أنه نأتي إلى الفقهاء، هذه الألف واللام دخلت على فقهاء، فنفس دخول الألف واللام على فقهاء يعطي معنى العموم، يعني أن الواضع قال بأن كلمة فقهاء إذا دخلت عليها ال فصارت الفقهاء، فهذا الجمع المعرف بالألف واللام دال على العموم، فهنا العلامة علامة وجودية، علامة إيجابية. إذا نفس الجمع المعرف بالألف واللام دال بالعموم عن طريق الوضع، كما أن كل أداة من أدوات العموم كل دالة على العموم وضعا، كذلك الجمع المعرف باللام يدل على العموم بالوضع. الطريق الثاني والطريق السلبي، فنأتي إلى كلمة الفقهاء فنقول: هل الفقهاء مقيد بقيد أو غير مقيد بقيد؟ نقول غير مقيد بقيد، فإذا لم يذكر قيدا فلا يريد قيدا، بتطبيق مقدمات الحكمة. إذن عن طريق تطبيق مقدمات الحكمة نصل إلى الشمول. الرأي الأول عن طريق الوضع نصل إلى الشمول. ويأتي بمثال لنقارن بين أكرم الفقيه وأكرم الفقهاء. هل الألف واللام الداخلة على المفرد على الفقيه يدل على العموم بالوضع؟ نقول لا. تطبق مقدمات الحكمة على كلمة الفقيه فنقول: لم يقيد بقيد فلا يريد القيد، يعني مقدمات الحكمة. فكما أنه نفهم الشمول من أكرم الفقهاء عن طريق الإطلاق وعدم ذكر القيد، كذلك نفهم الشمول في أكرم الفقيه عن طريق الإطلاق وعدم ذكر القيد. إطلاق وعدم ذكر القيد عطف تفسيري. الفقيه فيها الشمول أنه ما مقيد، يعني أي فقيه. طبعا أكرم الفقيه يعني أكرم الفقيه الأول، أكرم الفقيه الثاني، أكرم الفقيه الثالث، وهكذا.
إذا على الرأي الثاني الطريق السلبي يكون أدوات العموم داخل ضمن الإطلاق؟
لا، أدوات العموم عن طريق الوضع. هو يريد أن يقارن بأن الجمع المعرف بالألف واللام مثل أدوات العموم ولا لا عن طريق الإطلاق نفهم الشمول. فالرأي الأول أنه مثل ما أن كل دال على العموم عن طريق الوضع، الجمع المعرف بالألف واللام دال على العموم عن طريق الوضع. الرأي الثاني عن طريق الإطلاق. فيقول: وقد اختلف الأصوليون في صيغة الجمع المعرف باللام من قبيل الفقهاء والعقود، فقال بعضهم: إن هذه الصيغة نفسها من أدوات العموم أيضا مثل كلمة كل، فأي جمع من قبيل فقهاء إذا أراد المتكلم إثبات الحكم لجميع أفراده والتدليل على عمومه بطريقة إيجابية أدخل عليه اللام فيجعله جمعا معرفا باللام، ويقول: احترم الفقهاء أو أوفوا بالعقود، فعن طريق الوضع نفهم العموم والشمول. الرأي الثاني: وبعض الأصوليين يذهب إلى أن صيغة الجمع المعرف باللام ليست من أدوات العموم كما في كل، ونحن إنما نفهم الشمول في الحكم عندما نسمع المتكلم يقول احترم الفقهاء مثلا بسبب الإطلاق وتجرد الكلمة عن القيود. عطف تفسيري، الإطلاق هو معنى تجرد الكلمة عن القيود، لا بسبب دخول اللام على الجمع أي بطريقة سلبية لا إيجابية. فلا فرق بين أن يقال أكرم الفقهاء أو أكرم الفقيه، فكما يستند فهمنا للشمول في الجملة الثانية إلى الإطلاق لأنه لم يقيد الفقيه بأي قيد، كذلك الحال في الجملة الأولى فلم يقيد الفقهاء بأي قيد. فالمفرد والجمع المعرفان لا يدلان على الشمول إلا بالطريقة السلبية أي عن طريق تطبيق قرينة الحكمة وعدم ذكر القيد. الآن أيهما أصح وكذا بعد مو على مستوى الحلقة الأولى. إيجابية يعني هو دال بالوضع على العموم، سلبية عن طريق الإطلاق يعني عدم ذكر القيد. عدم ذكر القيد شيء سلبي، والإيجابي أنه وجودي. قل وجودي وعدم وجود، الوجود الإيجابي أن بنفسه يدل على العموم عن طريق الوضع نفسه. فتذكر تقول كل، هذه كل أنت تذكرها يعني لها وجود بطريقة إيجابية فدالة على العموم عن طريق الوضع. والطريقة السلبية يعني العدمية بعدم ذكر القيد اللي هو الإطلاق بمقدمات الحكمة. نصل إلى التطبيق الخامس. قال سابقا وفيما يلي نذكر بعض النماذج من هذه الأدوات المشتركة التي يدرسها الأصوليون، منها صيغة الأمر صيغة النهي. الآن نأتي إلى أداة الشرط، وأداة الشرط تتكرر كثيرا في الآيات والروايات، فلا بد أن نعرف أداة الشرط ماذا تعني، ماذا يمكن أن نفهم من أداة الشرط. طبعا نعم الأدلة المشتركة ما دام تتكرر معنى ذلك من الأدوات المشتركة، لذلك قال هو في البداية من الأدوات المشتركة التي يدرسها الأصولي. الحين لو أنا قلت لك أكرم الفقيه ايش تفهم منه؟ يعني أي عالم تكرمه، أي فقيه تكرمه، عندنا العالم الأول أنت تكرمه، العالم الثاني تكرمه. إذا أكو قرينة خارجية أنت تقصد فقيه معين ويكون الفقيه المعين، إذا أكو قرينة. إذا ماكو قرينة أقول لك أكرم الفقيه. هل لما تكلمت أنت تقصد قضية خارجية أو قضية حقيقية؟ في الآيات والروايات عادة قضية حقيقية مو قضية خارجية، فتحتاج إلى قرينة على القضية الخارجية. فإذا قال أكرم الفقيه يعني أقصد هذا الفقيه فقط، فإذا فقيه ثاني بعد ذلك يأتي يعني لا تكرمه، فما يفهم من العبارة أكرم الفقيه يعني أكرم أي فقيه، إلا مع وجود القرينة أنك تقصد فقيه معين. وعادة الآيات والروايات تكون على نحو القضية الحقيقية لا على نحو القضية الخارجية إلا مع وجود القرينة. للحين عندك حالة الشك؟ نعيد مرة ثانية نشيل الشك منك. الآن رواية أنت قرأت بأن الإمام عليه السلام قال لمن كان عنده أكرم الفقيه، هذا الموجود أمامه يفهم فقيه معين أو أي فقيه؟ الآن الإمام ما أشار إلى واحد قال أكرم الفقيه، جملة عامة كانوا يتكلمون عن الفقهاء فقال أكرم الفقيه، ما توجد قرينة على أنه يقصد فقيه معين. فالآن الرواية انتقلت إلينا عبر الزمان عبر الأجيال، الآن وصلت وجدنا في كتاب الوسائل مثلا قال الإمام عليه السلام أكرم الفقيه. قرية خارجية على التعيين لو على التخيير على أنه شامل للجميع؟ الإمام ما قصد فقيه معين، يعني تكرم الأول وتكرم الثاني وتكرم الثالث وتكرم الرابع، يعني تكرم أي فقيه وبدون أي شرط، لأنه لم يذكر قيدا. لو قال أكرم الفقيه المعين الذي هو موجود أمامي فتقول هذا على نحو القضية الخارجية. لكن ما دام أنه كان الكلام عن الفقهاء ثم قال أكرم الفقيه، يعني يقصد الفقيه الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، يعني أكرم أي فقيه، قضية حقيقية صار. قلنا لا توجد قرينة خارجية على التعيين، وإذا تريد فقيه معين لابد من وجود قرينة أن الإمام عليه السلام يقصد القضية الخارجية شخص معين. إذا كان شخص معين فإنه الرواية تأتي إلينا بعد صاحب الوسائل، بعد ما يخليها في الوسائل، لأن الوسائل يعطيك الأحكام العامة مو أنه شخص معين.
شوفنا بالنسبة لأصحاب الرأي الثاني، يعني يرون أن العموم نفس الأطلاق.
لا مو نفسه، العموم يدل على الشمول والإطلاق يدل على الشمول، مو أنه كلاهما. ويقولون الشمول والعموم بنفس المعنى، احنا نفرق، أداة العموم تدل على الشمول، الإطلاق يدل على الشمول، فخل استعمل الشمول بدل العموم لأنه راح يصير مشترك لفظي بين أداة العموم والعموم بمعنى الشمول. فحتى نكون دقيقين نقول يدل على الشمول، لكن أداة العموم تدل بنحو الطريق الإيجابي الوجودي، والإطلاق يدل على الشمول بالطريق السلبي العدمي. هذا يختلف عن هذا، يعني يتطبق بالوضع يختلف عن الإطلاق. الوضع يعني يوجد عندك شيء موجود في الكلام يدل على الشمول، الإطلاق هو عدم ذكر القيد، فلا يوجد في الكلام ما يدل على الشمول، بل عدم الكلام، عدم الكلام، عدم ذكر القيد. والطريقة طريقة سلبية، إذن أكو فرق بين طريقة إيجابية وجودية وطريقة سلبية عدمية، طريقين للدلالة على الشمول.
بس ما فهمت هذا الفرق بين الإطلاق وبين هذا اللي يقولون الأدوات اللي تدل على الشمول اللي هو عدم ذكر
القيد. لا ما قاعد تفرقون أنتم، أداة العموم عن طريق الوضع، الإطلاق عن طريق عدم ذكر القيد. فلما نقول كل تدل على العموم، يعني لابد تذكر كلمة تدل على العموم عن طريق الوضع. الإطلاق ما في وضع، مو أنك وضعت شيء يسمى الإطلاق، ما تحط شيء، وإنما عدم شيء.
نتكلم على الألف واللام على المذهب الثاني.
الحين على المذهب الثاني الألف واللام ما لها علاقة بالعموم، إنما تأتي إلى كلمة الفقهاء تقول لم يذكر قيدا لم يقيد بقيد، إذن هو يريد الشمول مو عن طريق الوضع مثل كل، لا عن طريق الوضع أن أل حينما تدخل على الفقهاء فأل الداخل على الفقهاء دالة على العموم عن طريق الوضع، كلامنا مو بالوضع. فإذن عندي رأيين، أنه الدلالة عن طريق الوضع يدل على الشمول عن طريق الوضع، والرأي الثاني يدل على الشمول عن طريق الإطلاق وعدم ذكر القيد، يعني مقدمات الحكمة.
يعني
المذهب
الثاني استعمل الألف واللام عن طريق الإطلاق.
ما استعمل الألف واللام، الألف واللام موجودة هي، مو أنه استعملها.
يعني
الألف واللام دخلت على الفقهاء، رأيين، هذه الألف واللام حينما تدخل على الفقهاء تدل على الشمول عن طريق الوضع، يعني الواضع وضع، قال أنا وضعت أنه إذا كان عندنا جمع معرف باللام فأنا أقول بأن هذا دال على الشمول. ومرة الواضع ما وضع، لكن أنت تأتي إلى كلمة الفقهاء، أل دخلت على كلمة الفقهاء، تقول الفقهاء لم يقيد بقيد، لم يذكر قيدا فلا يريد القيد، يعني هل يريد الفقهاء العدول؟ قل لا، ما ذكر العدول، إذن لا يريد خصوص العدول. مدام لا يريد خصوص العدول، يعني حتى لو كان هناك عالم عليه حكي مثل عليه كلام، لكن الآن هذا حينما يدخل إلى بيتك أنت تكرمه لو ما تكرمه؟ تكرم من باب الضيافة. يعني أي شخص الآن نفض عالم مدعي مرجعية مثلا دخل إلى بيتك، أنت تكرمه لو ما تكرمه؟ مجبور تكرمه، لأنه الكرم والضيافة موجود عندك. فمن هذا الباب أنه فأنت تكرمه، تقدم له الشاي، تقدم له الحلويات كذا، زين، فهذا من باب الإكرام، ما له شغل أنه سواء كان عادلا أم فاسقا، لأنه لم يذكر قيد العدالة فلا يريد قيد العدالة.
الثاني
من الإطلاق عدم ذكر القيد مو عن طريق الوضع. الرأي الأول عن طريق الوضع من الإطلاق. إذا نأتي إلى نفس الدليل. أي دليل؟ هذا من باب المثال. أي دليل آخر؟ هل ذكر قيدا أم لم يذكر قيدا؟ الآن الفقيه حينما يأتي إلى الأدلة أي دليل من الأدلة؟ لما يقول كل يعطيك حكم عام، حكم عام يفهم من خلال الإطلاق، يعني يفهم الحكم شامل فيعطيك حكم عام، فأنت كمقلد قلنا إحنا جهل مشكلتنا ما نعرف ليش العالم يعطي حكم عام مع أن أكو أنا عقلي يقول أنه لازم الحكم يصير خاص. هذا عقلك بعد ما يمشي بالموضوع، لأن الفقيه إذا كان عنده دليل عقلي قطعي يأخذ فيه. أما إحنا قد نتعامل في كثير من الأشياء على نحو التساهل، لأن العرف عادة عنده نوع من التساهل. العالم ما عنده هذا التساهل، يأتي إلى الدليل، هناك قواعد موجودة عنده يطبق القواعد، يطبق هذه القواعد فيصل إلى نتيجة. قد النتيجة التي يصل إليها لا يصل إليها العالم الآخر، لأن العالم الآخر إذا كان قاعدته التسامح في أدلة السنن مثلا، خب يأخذ يقول بأن هذه الرواية تدل على الاستحباب مثلا. لكن إذا هذا العالم لا يأخذ بقاعدة التسامح في أدلة السنن فيقول لا يوجد هنا استحباب. هذا الفرق واضح بيناه على اختلاف المباني. قضية مو قضية مزاجية، يعني الفقيه حينما يعطي رأيا وكان من خط المرجعية الرشيدة ما يعطيك رأي على النحو المزاج. أما إذا مدعي مرجعية نعم، أنه تجد بأنه يغير الفتاوى على حسب المصلحة. نفض أنا مدعي مرجعي، أنا أدري مو أعلم، فأعطيك فتوى يجوز تقليد غير الأعلم، مزاج يخدمني. أقول مدعي مرجعية مو من خط المرجعية. إذا من خط المرجعية الرشيدة يقول يجوز تقليد غير الأعلم تقبل منا المسألة، لكن إذا مدعي مرجعية ما تقبل منا المسألة. الآن فعلا هذين المدعين أو مو مدعين طبق القواعد اللي نذكرها في كيفية الوصول إلى مرجع التقليد اللي يكون ضمن خط المرجعية الرشيدة بتطبيق القواعد، تصل إن هذا مدعي أو غير مدعي. إذا الحوزة لا أحد من علماء الحوزة يقول بمرجعيته فيكون مدعي. إذا تروح للحوزة تسأل، روح حوزة النجف وحوزة قم تبحث هل هناك علماء من العلماء المعروفين يقول بأن هذا، طبعا بعد الفراغ عن اجتهادي، ولا بالأصل قد يكون هو مو مجتهد، بعد الفراغ عن اجتهادي نفض هو مجتهد لكن طرح مرجعيته وماكو أحد مستند من العلماء يقول بأن هذا مؤهل للمرجعية، بعد ما تقول أنه مرجع حتى لو عنده رسالة عملية. وقد يكون أصلا بعض الأشخاص أصلا مو مجتهدين ولا عندهم شهادات اجتهاد، وفجأة تسمع طرح رسالة عملية وقال أنا مرجع، أيضا هذا نفس الشيء مدعي مرجعي. فإذا كان مدعي مرجعي بعد ما يدخل ضمن خط المرجعية الرشيدة، المحافظة على العلماء، سلسلة العلماء المستمرة من الماضي إلى الحاضر ضمن العلماء المعترف بهم في الحوزات العلمية، معروفين أسماء الشيخ الطوسي، الشيخ المفيد، وكذلك يمشي إلى هذا الزمان، أنه هذا العالم يدخل أو لا يدخل ما يذكر مصادق أنه زمان معاصر، وترجعون بتطبيق القواعد. فإذا نطبق القواعد، واحد زائد واحد يساوي اثنين، مثل ما الآن الفقيه عنده مجموعة من القواعد يطبقها على الآيات والروايات يعطينا نتيجة. نفس الطريقة الآن تريد أن تعرف هذا مرجع لو غير مرجع، أكو قواعد معينة تطبق هذه القواعد فتصل أن هذا نعم أنه يعطيك إشارة صح، هذا يعطيك إشارة خطأ. إحنا في الديوانين نحاول نعطي القواعد، أنه ما نطرح أي أسماء، أي اسم من الأسماء، والتطبيق على المكلف، أنه إذا طرحنا بعض الأسماء قد بعض الأسماء نعرف بأنهم العلماء ما ذكروا أسماءهم ضمن المراجع، وأنت قد ما تدري بعيد عن الحوزات، البعض بعيد عن الحوزات ما يدري إيش قاعد يصير بالحوزات، أنه هذا مرجع لو مو مرجع، يتعامل مع ظاهر هذا الشخص طرح رسالة عملية إذن هو مرجع ويتعامل على الظاهر، لكن عند العلماء هذا ما مؤيد. فما نقدر نطرح أسماء، يعني بعض الأسماء قد تسبب بلبلة، تسبب فتنة بين المؤمنين، فهو دوره أنه يبحث عن أن هذا مرجع أو غير مرجع. مو على ضلال، دوره يبحث هو. نعم عامي سهل يروح للحوزة العلمية، سهل يأخذ له تذكرة يروح هناك يسأل عنه، هناك يجاوبونه بكل صراحة. أقصد أهل الخبرة موجودين، أهل الخبرة موجودين هناك. أنا أقصد الرجوع إلى أهل الخبرة مباشرة. فأهل الخبرة يجاوبونك، إحنا ناقلين عن أهل الخبرة، تروح إلى أهل الخبرة مباشرة تقدر تعرف. مثل ما ذاك الشخص أنه هم كان مرة جايب شهادة بأنه فقيه، أنا اتصلت بأحد الطلبة هنا قلت له روح اسأل مكتب المرجع أن هذا فقيه ولا مو فقيه، راح سأل ابن المرجع، قال لي ابن المرجع ينقل عن المرجع، قلت له ما أبي، أبي من نفس المرجع يقول لي هذا معطي شهادة اجتهاد لو ما معطي. الابن قال ما أبوي ما معطي، والدي المرجع ما معطي شهادة اجتهاد، بعد ما أقدر أنا أستدل بابن المرجع، يقول لي نفس المرجع. فالمرجع قال بأنه نقل مباشرة عن المرجع أن المرجع يقول أنا لم أعطي لهذا الشخص شهادة اجتهاد، مع أن هذا كان عنده شهادة مزورة. إذن تقدر ترجع إلى أهل الخبرة مباشرة في الحوزات العلمية، أمر سهل، أنت قاعد تروح للزيارة خلها زيارة، وأنه تتحقق من بعض الأسماء. وبعض المؤمنين عندهم الحالة أنه إذا توفي المرجع مباشرة يأخذ له تذكرة يروح للمركز حوزة النجف وقم ويسأل من هم العلماء المرشحين لمقام المرجعية، فيسأل أهل الخبرة، عددهم عادة يكون محدود، فيرجع إلى أهل الخبرة مباشرة يقولون مثلا نفض في حوزة النجف، نفض عندنا 4-5، في حوزة قم مثلا 4-5-6، فيسألهم الآن هل هناك ترجيح بينهم، لا يوجد ترجيح، يسأل أهل الخبرة، فإذا قالوا أنه لا يوجد مرجح فعندي الآن مثلا نفض 9 موجودين ضمن، تختار واحد منهم، من يكون خارج هذه الدائرة بعد ما يدخل ضمن الدائرة إذا ما عنده أشخاص من أهل الخبرة يقولون بمرجعيته، فعندنا 9، هؤلاء 9 أنت مخير، إذا يمكن لك أن تحتاط بين أقوالهم تحتاط، إذا ما عندك القدرة فبناء على الأورعية، إذا على من يقول بأنه نقدم الأورع تسأل أنه من هو الأورع، إذا قالوا ما نقدر نعرف إذن تختار واحد من هؤلاء 9 فقط، من يكون خارج الدائرة حتى لو عنده رسالة عملية بعد ما يدخل ضمن دائرة 9. فصمام الأمان عندنا الحوزات العلمية وأهل الخبرة موجودين في الحوزات العلمية، هم صمام الأمان بالنسبة للمرجعية، فماكو أحد من الخارج يقدر يدخل ضمن دائرة المرجعية بدون شهادة أهل الخبرة. أهل الخبرة تروح للحوزة أيضا يقولون لك من هم أهل الخبرة، هناك معروفين، يعني الأشخاص اللي عندهم القدرة على التقييم ومطلعين على آراء العلماء يقدرون يقيمون، وهؤلاء عادة معروفين بالحوزات العلمية، اللي عادة هم يكونون الأساتذة المعروفين عادة، يعني الأساتذة المعروفين اللي دائما الطلبة يروحون لهم عادة هؤلاء يكونون من أهل الخبرة عادة، نقول مو دائما، عادة قد تلقى لك واحد أنه ما معروف لكن أيضا أنه نفض يدرس لكن يحضر له 3-4 لكن يكون من أهل الخبرة، لذلك ترجع أولا إلى الأساتذة المعروفين يبينون لك أنه ترجع إلى فلان وإلى فلان وإلى فلان. مو بالضرورة لا، يكون عنده اطلاع على اختلاف الآراء، طبعا كل ما يكون أنه يصعد في الدرجات يكون أفضل، تقول لي الآن طالب سنتين يدرس بالحوزة ما عنده القدرة على هذا التقييم، أنه في السنة ثانية يبون يقيمون العلماء نقول ما عندك قدرة على التقييم، لذلك فنكون حذرين أنه ما نطعن في أي عالم من العلماء، خلي التقييم إذا بيصير شيء، إذا الحوزة علماء الحوزة تكلموا عن شخص إحنا نتكلم، أما إذا علماء الحوزة ساكتين فإحنا أيضا ما نتكلم عن هذا العالم، قد يكون أنت قلنا بأنه أحيانا هذه المقاطع الفيديو ينقلونها ما تعطي الحقيقة الكاملة، ما يعطي الرأي النهائي لهذا الشخص، لذلك نكون حذرين في التعامل مع مقاطع الفيديو لأن قد ما يكون هذا رأيه، وقايل إشكال بعدين طرح الإشكال، يلغون كلمة الإشكال يعطي الكلام اللي هو إشكال فكأن هذا رأيه، هذا مو رأيه، وقد يكون يبحث الموضوع أحيانا في 10 محاضرات 20 محاضرة فيستقطعون العبارات والطرف الآخر قاعد يقوم بهذه المهمة، وأحيانا منا إحنا من يقوم بهذه المهمة لأن هذا العالم ما يعجبه فيحاول يتصيد عليه بعض التصيدات، والأمورهم منتشرة بين بعض المؤمنين عملية التصيد حتى على علمائنا، فنخلي هذه الحالة أنه قلنا بأنه ننتبه إذا طعننا بعالم فتفتح الباب للطعن على العلماء حتى العلماء العدول، نفتح باب، لذلك نخلي التقييم بيد العلماء، إذا نعم أصدروا بيان نعم ذاك الوقت أنت تقدر تتكلم، لكن إذا كان رأيك الشخصي أو مجموعة من العلماء، خلينا نقول مجموعة من المعممين قالوا، لكن ما قاعد يعلنون، إحنا لا نعلن. يعني إذا كان أكو إعلان معنى ذلك علماء الحوزة رأوا بأن هذا الشخص خطر نفض على العقائد، ومرة نفض شخص يدعي اجتهاد لكن عنده مسائل شرعية قاعد يطرحها، المسائل الشرعية ما في خطورة على المذهب. قال يقول أنه نفرض أن البنت تبلغ حينما تصل إلى 13 سنة مثلا، أنا مدعي اجتهاد أطرح هذه المسألة، مسألة الشرعية الفقهية العملية ما يكون فيها خطورة على المذهب، لأنه يظل أكو قد يجد بعض العلماء من خط المرجعية الرشيدة من يقول بهذا، قد يجد، وإن كان أحيانا أكو شهرة موجودة أو أكو إجماع موجود، قد يجد بعض الروايات في الفقهية العملية، المسائل الفقهية العملية، لكن إذا صار خطورة على العقائد هني العلماء يتصدون. هذا تلاحظون أنه الظاهرة، إذا مرجع الآن واحد يطرح رسالة عملية، إذا يبقى في حدود الرسالة العملية ما يروح إلى العقائد، العلماء ما يتصدون له، خلونا ما رح يحصل مقلدين، أو قد يحصل بعض المقلدين، لكن إذا يسأل أهل الخبرة يجاوبون أن هذا مو مرجع، إذا يروح للحوزة يسأل يقولون لا هذا مو مرجع. لكن إذا راح للعقائد بدأ يضرب بالعقائد بعصمة الأئمة مثلا عليهم السلام، هني راح يتصدون له. ليش ما كنت تصدي؟ ما صدر بيانات من بعض العلماء عن بعض الأشخاص؟ الآن إما بيان وإما شفوي يتكلم العالم، قد العالم باللي حواليه يتكلم شفوي ويصير النقل عن طريق الشفوي، وأحيانا قد يصير عن طريق بيان يطلعون ورقة، بعد العالم هو اللي يقيم. شوف أحيانا إحنا نقول ليش المرجع ما يطلع؟ إحنا ما نفرض على المرجع أمر معين، لأنه أنت تشخص والمرجع يشخص أنه أكو مصلحة أنه يطلع بيان لو ما يطلع بيان، تقييم المصلحة بيد المرجع. العلماء أحيانا ما يردون على بعض الأشخاص حتى لا يعطونهم قيمة، لأنه هو شنو مقام العلمي، فإذا لما يردون عليه كأن هذا المرجع رح يرفع هذا إلى مقامه حتى يرد عليه، لا هذا أصلا قيمة علمية، وتسأل العلماء ما لقيلة علمية، من يتأثر به حينما يخرج شخص يقول رأي معين المفروض يرجع إلى العلماء، هذا لا قيمة علمية أو ما لقيمة علمية حتى أنا أتأثر به. المؤمنين ما قاعد يقومون بتكليفهم، مو المراجع والعلماء، العلماء لو يسألون يجاوبون، الآن اسأل أي عالم عن هذا الشخص يجاوبك أنه ما لقيمة علمية وكلامه ما لقيمة علمية، إذا ترد عليه ليش؟ لأنه أصلا أي شخص الآن يطلع إذا ما لقيمة علمية ما ترد عليه، شنو قيمة الرد عليه؟ كأنك قاعد ترفعه وأن رأيه لا قيمة. فالعلماء حينما لا يردون على بعض الأشخاص لأن ما عندهم قيمة علمية، فالناس ليش يأخذون منهم؟ فأكو تقصير من الناس إنما يرجعون للعلماء حتى يعرفون هذا الشخص من هو. مو في كل أمر إحنا نطلب من العلماء يطلعون بيانات، العلماء هم يقيمون، يعني المراجع يقدرون المصلحة، يدرسون المصالح والمفاسد، ممكن تسبب فتنة ممكن ما تسبب فتنة، هذا الشخص له قيمة علمية ليس له قيمة علمية، هل في مجال الفقه العملي هل في مجال العقائد، هذا بعد هم يقيمون المصلحة. الآن ما طلع ورقة، بعد احنا ما نقول يجب على العالم الفقيه المرجع أن يصدر ورقة أن يصدر بيانا، فإذا ما شفنا نقول حتما المرجع هناك مصالح رعاها لذلك لا يصدر بيانا، مو أنه نصير بأنه ما حد طلع، نعم ما حد طلع لوجود المصالح في ذلك، أنه المرجع يقيم فبقية العلماء تحت المرجع أيضا ما يتكلمون عن الموضوع ما دام المرجع ما تكلم. إذا مرجع واحد تصدى، نعم إذا تصدى واحد يكفي، مو بالضرورة جميع، يعني أحيانا نقول ليش مو جميع الفقهاء، الأشياء اللي فيها تصدي إذا واحد من خط المرجعية الرشيدة واحد مرجع واحد يتصدى يكفي هذا المقدار، إحنا مع هذا المرجع، مو بالضرورة يقول ليش مرجعين أصدروا بيان وين بقية المراجع، بقية المراجع ما عارضوا، والمرجع الثاني يتصدى لأمر، المرجع ذاك يتصدى لأمر، فيصير أكو تعدد أدوار بالنسبة للفقهاء للمراجع، وكل واحد يقوم بدوره على حسب تقييمه وما يرى من مصالح، فقد ذاك يتكلم بمصلحة معينة، هذا المرجع أنه إما ساكت لأن ذاك يكفي بالنسبة له ما يحتاج أنه هو أيضا يطلع بيان، ولو رأى بأن المصلحة أن يصدر بيانا هو أن يصدر بيان، فإذا هو تقييم المصالح بيد المراجع، فخلي يكون دائما إحنا أنه المرجعية هي التي تقرر ولا نفرض شيء على المرجعية، بل المرجعية تفرض علينا، حتى لا يصير أكو اعتراض على خط المرجعية. المرجعية حينما تقوم على بناء على تشخيص، الآن بتقول أنا شخصت، من يقول تشخيصك معصوم؟ هم المراجع من فوق قاعد يشوفون الأمة وتقييمهم تقييم أفضل من تقييمنا، فإحنا بناء على ذلك نمشي على اللي هم يقررونه، ما يقولون نحن نقوم به. فإذا تكلموا نتكلم، سكتوا نسكت، لأنه معنى ذلك أن السكوت فيه مصلحة، فإذا نسكت مثل ما سكت المرجع، لأنه قد يرى بعض الأمور إحنا ما مطلعين على هذه الأمور، فلذلك أيضا نسكت. من بعضهم يشوفون هذا الأمر، لذلك صمام الأمان بالنسبة لنا خط المرجعية الرشيدة، هم صمام الأمان، فأحيانا يتصدون أحيانا يسكتون، مثل ما الأئمة عليهم السلام كانوا أحيانا يسكتون وأحيانا يتصدون على حسب الظروف الموضوعية المحيطة بهم. أما واحد في ذاك الوقت ليش إلى الإمام الحسن عليه السلام وقال له يا مذل المؤمنين؟ لأنه هو رأي أنه الإمام لازم يسوي شيء، ما دام ما سوى إذن ذل المؤمنين. لا، إحنا ما دام أنه الآن المعصوم أو من يكون في نيابة المعصوم وكالة العامة للمعصوم نفس الطريقة، ولا إذا إحنا كل واحد بيشخص رأيه ويبني على رأيه إذن ما رح يبقى مرجع من المراجع سالم بناء على آرائنا الشخصية اللي الآن إحنا مستوى حلقة أولى لو مستوى حلقة ثانية لو مستوى حلقة ثالثة، ونبي نقيم المراجع قل ما من حقنا هذا التقييم. حتى بين بعضنا البعض نحاول أنه ما نطعن بالعلماء، إذا المراجع ساكتين إحنا أيضا نسكت، لأنهم يعرفون أنه مصلحة بالسكوت، لأن أحيانا أنت تتكلم فترفع هذا الشخص المجهول، الناس يعرفونه، صار بالعكس الآن هذا الشخص الذي ذكرته مو كل من يعرفه، إذا ذكرته راح ينعرف فيسكتون عنه لأنه غير معروف مجهول. فإذا تكلموا عنه معنى ذلك أولا اعتراف المقام العلمي، معناته راح تعطي قيمة علمية حق، فيسكتون عنه. قاعد يتكلم في مجال الفقه العملي فأنت ترجع إلى مرجع التقليد. أداة الشرط يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.